الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالحياء جبلي وكسبي، الحياء غريزي جبلي وهبي، مركوز في فطرة الإنسان، هو غير مكتسب أصلا، لكنه اكتسابي كمالا. مثال الحياء الجبلي الفطري حياء الإنسان من التكشف، ومنه حياء آدم وحواء عليهما السلام حين سارعا إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر، بمجرد أن تبدت لهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وفي الحياء الفطري الغريزي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين، والخلة الخصلة، يحبهما الله عز وجل. فقال: وما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: قلت: قديما كانتا فيا أم حديثا؟ قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. رواه ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما، وقد صحح الحديث الألباني على شرط الشيخين. هذا هو النوع الأول. النوع الآخر من الحياء يكون مكتسبا من معرفة الله عز وجل وقربه من عباده وإحاطته بهم وعلمه خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا هو الحياء الإيماني المكلف به، والذي يمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفا من الله عز وجل. وقد ينطبع الشخص بالمكتسب حتى يصير كالغريزي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع له النوعان، فكان صلى الله عليه وسلم في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا. قال المناوي: الحياء نوعان: نفساني، وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني، وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله عز وجل. الحياء من مكارم الأخلاق عند العرب. قال في اللمعات: كانت العرب أحسن الأمم أخلاقا، ولكنهم قد ضلوا بالكفر عن كثير منها، وخلطوا بها أحكام الجاهلية، فبعث صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق. فلا شك أن الحياء غريزة فطر عليها جميع الناس، المؤمن والكافر، على تفاوت بينهم في ذلك. فمنهم من فطر على قدر كبير منه، أي من الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس كما في بعض الروايات: بل الله جبلك عليهما. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك الحياء الفطري، فانظر إلى الصغير ممن له سنة أو سنتان أو نحو ذلك، حينما تحدق النظر إليه فإنه لربما ظهر عليه من أمارات الحياء ما لا يخفى. إلا أن فطرة الحياء كغيرها من الفطر التي يمكن أن تتدنس وتتغير، وأن يعتورها ما يعتور الفطر الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه. وإذا كان هذا الخلق في أصله غريزة فطر الناس عليها، إلا أنه يمكن أن يكتسب وينمى، فالصغير حينما يربى وينشأ على الحياء فإن ذلك ينمو ويتجذر في نفسه حتى يصير الحياء سمة بارزة له. وأما إذا نشئ على خلاف الحياء، كما لو تربى في بيئة لا مجال للحشمة فيها، فتقع عينه على أم قد تعرت من الستر، وأب يتلفظ بأبشع الألفاظ، فأن لهذه الفطرة أن تنمو. وكيف لهذا الصغير أن يتحاشى تلك الأمور بعد ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، مع أن هذه الخصلة مغروزة فيه حينما ولد، فهي خاصية بشرية حباها الله عز وجل هذا الإنسان وميزه بها عن الحيوانات، فإن الحيوان لا يعرف الحياء. وكلما انحط الإنسان وتدنى في أخلاقه شابه العجماوات والحيوانات في نزع الحياء ووقوعها على دميم الأخلاق ومساوئها. وانظر إلى آدم وحواء عليهما السلام حينما أكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما، لكنهما بفطرتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وهذا يدل على أن الحياء فطرة فيهما، وأن التعري والتكشف والتهتك خلاف الفطرة، إنما الفطرة في الستر والحشمة والحياء. والشيطان حريص على نزع ذلك بدعوته إلى كشف العورات والتعري وإظهار المفاتن والمحاسن من أجل إغراق الناس في الرذيلة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وهذا الذي تدعو إليه الجاهلية الغربية المعاصرة بكل ما أوتيت من قوة وآلة تدمر فيها ما تبقى عند الناس من مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتميمها وتكميلها. إن الحياء له فضائل كثيرة، منها أنه مفتاح كل خير. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير، رواه مسلم. والحياء أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، لأنه باعث على أفعال الخير ومانع من المعاصي، ويحول بين المرء والقبائح، ويمنعه مما يعاب به ويذم. فإذا كان هذا أثره فلا شك أنه خلق محمود لا ينتج إلا خيرا. فالذي يهم بفعل فاحشة فيمنعه حياؤه من ارتكابها، أو يعتدي عليه سفيه بسب وشتم فيمنعه حياؤه من مقابلة السيئات بالسيئة، أو يسأله سائل فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والخوض فيما لا يعنيه، فالذي يكون للحياء في نفسه هذه الآثار الحسنة فهو ذو خلق محمود. ولهذا كان الحياء خيرا كله، بل هو الدين كله. عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني لغيره. فيكفي الحياء خيرا، كونه على الخير دليلا، إذ مبدأ الحياء انكسار وانقباض يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح، ونهايته ترك القبيح، وكلاهما خير. عن أبي نجيد عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة، بشير بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغرة بشير، العدوي البصري التابعي الجليل. قال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة، الحكمة هي العلم الذي يبحث فيه عن أحوال حقائق الموجودات، وقيل العلم المتقن الوافي، والمراد هنا الكتب المتقدمة. مكتوب في الحكمة أي في الكتب المتقدمة، إن منه أي من الحياء وقارا أي حلما ورزانة، ومنه سكينة أي داعة وسكونة. وفي رواية لمسلم إن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، وهذه الزيادة متعينة، ولأجلها غضب عمران رضي الله عنه. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ غضب عمران رضي الله عنه لأن الحجة إنما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يروى عن كتب الحكمة، لأنه لا يدري ما في حقيقتها ولا يعرف صدقها. قال القرطبي إنما أنكر عليه عمران من حيث إنه ساقه في معرض من يعارض كلام النبوة بكلام غيره، وقيل لكونه خاف أن يخلط السنة بغيرها، وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيرا. ورواه حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال بشير فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا، والمعنى أنه قد يستحي أن يواجه بالحق من يستحييه، فيدعو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله على إخلاله ببعض الحقوق وغير ذلك مما يعرف عادة. والجواب عن ذلك أن هذا المانع ليس من الحياء حقيقة، بل هو عاجز وخور ومهانة، وإنما يطلق عليه عند أهل العرف حياء على سبيل المجاز. أما الحياء الحقيقي فهو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. لما قال عمران رضي الله عنه الحياء خير كله، قال بشير إن منه ضعفا وإن منه عاجزا، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض. عند مسلم وكذا عند أبي داود. فغضب عمران حتى احمرت عيناه. قال النووي رحمه الله وأما إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير كله. ومعنى قول وتجيئني بالمعاريض أي تأتي بكلام في مقابلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترض بما يخالفه، لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقالوا يا أبا نجيد إنه طيب الهوى وإنه وإنه، فلم يزالوا به حتى سكن وحدث. جاء عند مسلم إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، ومعنى إنه طيب الهوى أي طيب القلب، لا يقصد سوءا. قال النووي وقولهم إنه منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. فلم يزالوا به حتى سكن وحدث. هذا الحديث فيه الرد على ما زعمه الراغب في الذريعة من أن الحياء مركب من جبن وعفة، ولذلك لا يكون المستحي فاسقا ولا الفاسق مستحيا لتنافي اجتماع العفة والفسق. وقل ما يكون الشجاع مستحيا والمستحي شجاعا لتنافي اجتماع الجبن والشجاع. هذا كلام الراغب في الذريعة. في الحديث رد على هذا الكلام، لأن قوله جبن كما قال الراغب، الحياء مركب من جبن وعفة، قوله جبن توأم قول بشير لعمران رضي الله عنه ضعف وعجز، وكلاهما تعرض لعموم قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. وقد قال ابن شهاب الزهري دعوا السنة تمضي ولا تعرضوا لها بالرأي، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. والرجل الفاضل الحيي يتخوف على مكارمه ومحامده أن يضيع بهاؤها وينطفئ سناؤها بما يجرح الشعور ويحرج الوجدان. فحياء مثل هذا من أمارات الشجاعة، لأن الحيي الكريم يجود بإراقة دمه ويفضل ذلك على إراقة ماء وجهه، فتراه يستحي من الفرار ويتقي العار، وهذا من أعلى الشجاعة. وقد قرنت العرب بين المدح بالشجاعة والمدح بالحياء، كما في قول الشاعر يجري الحياء الغض من قسماتهم في حين يجري من أكفهم الدم، وكما في قول الآخر كريم يغض الطرف فضل حيائه ويدنو أطراف الرماح دواني. ومنه قول ليلى الأخيلية فتنهو أحيا من فتاة حيية وأشجع من ليث بخفان خادري، تعني هو أشجع من أسد مقيم في غيل من الشجر، وهو الشجر العظيم الملتف، وخفان موضع قرب الكوفة وهي مأسدة، والأسد الخادر المقيم في عرينه وهو خدره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأدلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق، يعني خلق الحياء، لم يقرى الضيف ولم يوفى بالوعد ولم تؤدى أمانة ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثر والقبيح فتنكب، ولا ستر له عورة ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي عادي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. ثم قال رحمه الله: إن للإنسان آمرين وزاجرين، فله آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاع امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والشهوة والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. الحياء من فضائله، أنه من خصائص الفطرة الإنسانية، الحياء من خصائص الإنسان وهو غريزة فيه، وإن كان استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فإنه يردع عن ارتكاب كل ما يشتهيه فلا يكون كالبهيمة. فالحياء من خصائص الفطرة الإنسانية. ومن فضائل الحياء أنه إيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. الحياء والإيمان مقرونان لا يفترقان لاستوائهما في الحث على كثير من أعمال البر والخير والزجر عن كل شر وعن كل قبيح من الفحش والفواحش والكذب والفجور والآثام، فإذا رفع أحدهما من المرء رفع منه الآخر، وهذا مشعر بعظمة الحياء وعلو مكانته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه، يعني شعبة عظيمة ومهمة من الإيمان، يدل على ذلك التنبيه عليه من بين بقية الشعب، والحياء شعبة من الإيمان. وإنما خصه هنا بالذكر لأنه يمنع مثل الإيمان من ارتكاب ما لا يحل وما يعد من الفحش والفواحش. قال الطيبي عن هذا الحديث: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فيه رائحة التجريد. والتجريد عزل صفة أو علاقة عزلا ذهنيا، وقصر الاعتبار على ذلك أو ما يترتب عليه. قال الطيبي: فيه رائحة التجريد، حيث جرد من الإيمان شعبة منه وجعلها قرينة له على سبيل الاستعارة، كأنهما رضيعا لبان ثدي تقاسما على ألا يفترقا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحياء والإيمان في طلق، والطلق هنا حبل مفتول شديد الفتل، أي هما مجتمعان لا يفترقان، كأنهما قد شدا في حبل أو قيد. الحياء والإيمان في طلق، فإذا انتزع أحدهما من العبد اتبعه الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. يعظ الوعظ زجر يقترن بتخويف. كان ينصح له ألا يكثر من الحياء، ويذكر ما يترتب على ملازمته من المفسدة وضياع المال وخسران الربح. يعظ أخاه في الحياء، فيها هنا سببية، وكان هذا الأخ كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه. وفي رواية وهو يعاتب أخاه على الحياء يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. دعه أيترك على هذا الخلق السني، ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء الحق جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من الإيمان، فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ويروى عن سليمان عليه السلام: الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل النظام ذهب ما فيه. والنظام الخيط ينضم فيه اللؤلؤ وغيره، ويقال نظام الأمر قوامه وعماده. وقال إياس بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين؟ قال عمر: بل هو الدين كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم البذاء مقابلة للحياء، وقريب من البذاءة الفحش والوقاحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. أخرجه الترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة بإسناد صحيح. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء. البذاءة في اللغة السفاهة، والفحش في المنطق وإن كان الكلام صدقا، والفحش ما اشتد قبحه من ذنوب ومعاص، ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة، أما أهل الصلاح فيتحاشون ذلك ويعبرون عنه بغير لسانهم أو بالكناية عن كل ما يستحيا منه من الألفاظ. والجفاء الطرد والإعراض وترك الصلة والبر. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البذاء مقابلة للحياء، وقريب من البذاءة الفحش والوقاحة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمنين يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة بإسناد صحيح. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أخرجه البيهقي في الشعر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري. قال أبو حاتم: فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة، كما أن الواقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها، فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياه. وأنشد محمد بن عبد الله البغدادي: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقال سليمان: إذا أراد الله بعبد هلاك نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وقال العرجي: إذا حرم المرء الحياء فإنه بكل قبيح كان منه جدير، له قحة في كل شيء وسره مباح وخدناه خنا وغرور. وقح حافر الدابة يقح قحة أي صلب، فهو واقح. ووقح الرجل قل حياؤه واجترى على اقتراف القبائح ولم يعبأ بها. يقال رجل وقاح الوجه أي قليل الحياء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. فقال بعضهم: كيف جعل الحياء وهو غريزة شعبة من الإيمان وهو اكتساب؟ والجواب في ذلك أن المستحي ينقطع بالحياء عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع عن المعاصي ويحول بين المؤمن وبينها. قال ابن الأثير في هذا: وإنما جعله بعض الإيمان، لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. وحكى النووي رحمه الله عن عياض قوله: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا الاعتبار، ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي. أما إذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي فإنه لا يبقى له ما يحجزه عن القبائح والدنايا، فصار كأنه لا إيمان له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. إذا كان الحياء من الإيمان، فماذا عن وجود حياء ظاهر عند بعض الكافرين؟ والجواب أن الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان هو الحياء الشرعي التكليفي الذي لا بد فيه من اكتساب ونية، والحياء الذي قد يوجد عند الكافر هو الحياء الغريزي الجبلي. ولا مانع من أن يوجد في كافر تبقى لديه من رصيد الفطرة السوية قدر لم تفسده العوامل البيئية. والحياء الشرعي يفتقر إلى نية التقرب به إلى الله تعالى، ولا يصح ذلك من كافر لعدم صحة نيته، لأنه لا يعرف ربه. يشترط لصحة النية أن يكون من صدرت عنه النية من الذين تصح منهم العبادة، أي مسلما عاقلا مميزا. لو تدين الكافر باكتساب الحياء فإن قصار ذلك أن يكون متقربا إلى الله بشعبة من شعب الإيمان، ولا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا. من المعلوم أن شعبة لا إله إلا الله التي هي أعلى شعب الإيمان شرط في صحة كل ما بعدها من الشعب. فمهما أتى العبد بشعب الإيمان بدون أن يأتي بشهادة التوحيد فإنها باطلة، لا تصح ولا تنفعه في الآخرة، لأنه قد يشاء الله تبارك وتعالى مكافأته عليها في الدنيا فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم في الصحيح. إن الحياء يمنع صاحبه من المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وأفرده بالذكر أي في الحديث لأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، وهو أساس التقوى وهو من مبادئ الإيمان. وجود المبدأ غير وجود الشيء، والأساس غير البنيان. نعم، وجود المبدأ والأساس يدل أن الشيء كاد أن يوجد، فلا يغرنك كون بعض الكفرة ذا حياء، لأن الانهماك والاشتغال في الدنيا لم يرزقه الإيمان وإن وصل إليه فيه، والغفلة تمنعه أن تنبت فيه شجرات الإيمان وتزهو وتثمر. فالكافر الحيي كاد أن يدخل الباب ولما يدخل، فمن استحيا من الله لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهى. فمن فضائل الحياء أنه من الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.